أشواطه وتركه في الشوط الأخير، فهل ذلك صحيح وثبت عن النبي؟
لا بأس، يعني إذا التزم دعوة وكررها فلا بأس بهذا، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إذا دعا بدعوة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني أنه إذا دعا بدعوة دعا بهذه وحدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا دعا بدعاء كثير ما يخليه من هذه الدعوة العظيمة يدعو بها. فإذا رغب في دعوة العبد مثلا وأخذ يكررها في أشواطه في السعي أو في الطواف فلا حرج عليه، لأن المستحب الدعاء، ولم يرد تحديد تخصيص دعاء بعينه إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبعض هذه الكتيبات التي مذكور فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث وهكذا، هذا لا أصل له، ولا ينبغي للعبد أن يتقوي أدبه، وإنما يدعو الله ويسأله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي يذكر أنه حصل عليه النوم في طريق وهو قائد الركاب أو السيارة، فحصل انقلاب فمات معه أشخاص، يقول: ما حصل تفريط مني ولا تقصير ولا إلى آخره، وقل له: ما دمت نمت وتدرك أن النوم يداعبك إلا هذا هو التفريط يا أخي، كيف تسوق السيارة وأنت تشعر بالنوم؟ ما يجوز لك ذلك، هذا هو الهلاك. فيقول: ما تبعي بعض الأشخاص، هل علي إثم وهل علي كفارة؟ أقول: عليك الكفارة بقدر من مات معك، والكفارة عتق رقبة عن كل نفس، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وعليك الدية لورثة الميت، وعليك قيمة الجناية التي جنيتها على الآخرين المصابين معك، واسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأنت يا أخي في هذه الحال مفرط، لما تقول لم يحصل مني تفريط، وأنت تقول: أخذني النوم. النوم ما ينزل فجأة، وإنما يكون شيئا فشيء، فإذا شعرت أخي بالنوم فأنزل، سلم السيارة لغيرك، وإلا انزل أنت ومن معك، وقل: لا أهلك نفسي وأهلككم. ولا يستطيعون إجبارك، يقولون: سق بنا وسر بنا ولو بك النوم. لا، ما أحد يقول هذا ولا يقوله عاقل، وإنما عليك الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منك، والعزم على ألا تعود، وتحلل ممن هم مصاب، ود الحق الذي عليك نحو ورثة الميت إلا إن تنازلوا. هذه القضية التي يقول وصلت إلى المحكمة والقضاء وإلى آخره هذه حسب ما قضي فيها.
يقول السائل هل يجوز شرب بول الإبل؟
نعم، بول الإبل طاهر وعلاج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لا عليه قوم من عرينة أو معهم غيرهم واستوخموا المدينة، يعني ما ناسبهم هوى المدينة لأنهم تعودوا على البر وما تعودوا الإقامة في البلد، فتكدرت صحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فاللبن غذاء والبول علاج ودواء، فهو طاهر ويتعالج به لنوع من أنواع الأمراض. وكذلك كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس، كالغنم والبقر وغيرها والدجاج مثلا والحمام وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس.
يقول السائل هل للمرأة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها أو لأبناء زوجها أو لإخوانها؟
أما لزوجها فلا، يرى كثير من العلماء أنها لا تدفع الزكاة لزوجها، وإن كانت لا تجب عليها نفقته، لكنها إذا أعطتها لزوجها أين سيذهب بها؟ سيردها عليها، يكون ما خرج منها شيء، ومن انتفع بها الفقراء. أما أولاد زوجها فإذا كانت نفقتهم واجبة على زوجها فلا تعطيهم الزكاة، وأما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم أو أبوهم غير موجود فلها أن تعطيهم من الزكاة لأنها لا تجب عليها نفقتهم. فمثلا أولاد زوجها المستقلين الذين ينفقون على أنفسهم وهم فقراء تعطيهم من زكاة مالها.
يقول السائل ما معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟
الحديث هذا مخروم، ما هو كامل. لا يقبل أحد صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا حصل منه حدث ما يصح أن يصلي إلا بعد وضوءه.
يقول السائل: أفطرت رمضان الماضي بدون عذر الشهر كاملا وأنا من المكلفين وقد ندمت وأسهل، هل علي كفارة وماذا أفعل؟
عليك التوبة، وذلك بالندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وعليك قضاء رمضان، تقضيه تصومه ولا يلزمك كفارة إذا لم يكن حصل جماع في أثناء الشهر في نهار رمضان، فعليك القضاء والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: توفي رجل عن ابنين وبنتين ولم يتم تقسيم الإرث حتى كاد المال أن يفنى، إما نتيجة لجهل أو للثقة بينهم، فهل عليهم شيء في عدم القسمة؟
تأخير القسمة إذا كان عن تراض منهم فلا بأس بهذا، وأما إذا كان بعضهم يرغب القسمة والآخر لا يرغب القسمة لكونه مستفيد من المال فهذا لا يجوز، وعلى من منع القسمة أن يستحل من إخوته. أما إذا كانوا تراضوا على هذا وبقي المال بأيديهم كلهم ولم يكن فيه ظلم لأحد منهم فلا بأس بهذا ولا يلزم القسمة. لو مثلا توفي الرجل عن زوجته وأولاده منها وبقوا على ما كانوا عليه في حياة أبيهم ينفقون من مالهم وهم متراضون وليس فيهم أيتام، أما اليتيم فلا يجوز التساهل في حقه وماله يجب أن يستوفى له، لكن إذا كانوا كلهم بالغين ورغبوا في البقاء والاستمرار على ما كانوا عليه فلا حرج عليهم في هذا.
يقول السائل: أنا شاب أريد الزواج وأبعد عن الحرام وليس لي سبيل إلا البنك، فهل يجوز اللجوء إلى البنك علما أن البنك ربوي؟
لا يا أخي، ما يجوز لك أن تأخذ من البنك الربوي، يحرم عليك ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت طبق ما أمرت به شرعا والله جل وعلا يجعل لك الفرج والمخرج إن شاء الله، وإذا وجدت من يقرضك فحسن، وأما أن تستعين على الزواج بمحاربة الله ورسوله والأخذ من الربا فهذا حرام عليك ولا يجوز، وقد لا توفق في زواجك هذا لأن مبدأه وأساسه من الحرام.
يقول السائل: الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك، ما معنى تربت يداك؟
هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمرء بأن يحرص عند الزواج على صاحبة الدين، لأن صاحبة الدين تعينك على طاعة الله وتربي الأولاد على طاعة الله وتعاملك معاملة حسنة وتأمن أنت على مالك وعلى نفسك وعليها هي وعلى عرضك وعلى بناتك وأولادك في البيت وعلى مالك، فصاحبة الدين تنفعك بإذن الله ولا تضرك، وتنصح لك ولا تغشك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلمة تربت يداك يعني صارت لصقت في التراب من الفقر، وهذه من الدعوات التي تأتي على الألسنة وهي غير مقصودة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يا معاذ وتربت يداك ونحو ذلك، هذه كلمات فيها الحث وتقوية العزم، وليس مقصودة بأن يحصل ما يدعى به. ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذا أن تلصق يداه بالتراب لفقره، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ يعني أن يموت معاذ وتعدمه أمه، وإنما هذه كلمات تأتي على الألسنة اللسان العربي غير مقصودة معناها الذي هو الدعاء على المرء.
يقول السائل: ما حكم عمل
المرأة؟ عمل المرأة كأي عمل عامل، عملها في الحلال لا بأس بذلك، عملها في الحرام يحرم عليها ذلك. مثل الرجل إذا قيل ما حكم عمله يقول يعمل التجارة للبيع والشراء والأعمال الحسنة كسب طيب ويؤجر على هذا بالنية الحسنة، يعمل بالربا يكتب المعاملات الربوية يشهد على المعاملات الربوية ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة تعمل الأعمال بعيدة عن الرجال وتؤدي عمل ينتفع بها الغير من تعليم الفتيات أو معالجتهن أو نحو ذلك من الأشياء التي تختص بالنساء بحسب نيتها، إذا كان نيتها تيسير هذه الأمور للناس والاحتساب فهي مأجورة، وإن كان نيتها الربح والكسب فهو عمل مباح لا بأس عليها. وإذا عملت في مجال الرجال أو مخالطة الرجال أو عدم المبالاة بلمس هذا ومسها من قبل هذا فهذا حرام عليها ولا يجوز.
يقول السائل: هل يبطل الوضوء خروج الريح من الإنسان؟ وهل الأكل والشرب يبطل الوضوء؟
الريح نعم تبطل الوضوء. سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث، قال: فساء أو ضراط، يعني الريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت فهي ناقضة للوضوء. والحدث أنواعه كثيرة، لكن ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا لأنه قد يخفى على بعض الناس، بخلاف البول والغائط فهذا ليس محل إشكال ولا محل خفاء، فالريح ناقضة للوضوء. وأما الأكل والشرب فإذا أكل لحم جزور فنعم ينتقض وضوءه، وإذا أكل ما لا ينقض الوضوء كالطعام بقية الطعام والشراب فلا ينتقض وضوءه.
يقول السائل: هل وردت الاستراحة الخفيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة؟
نعم أعد.
يقول: هل وردت الاستراحة الخفيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة؟ وما قولكم في من يقول؟
جاء كلام العلماء رحمهم الله عن جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية أو عند القيام للركعة الرابعة، أما عند القيام للركعة الثالثة فهذا فيه التشهد الأول. للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هي سنة، يعني يجلس جلسة خفيفة ويقوم، ومنهم من قال لا تجوز، ومنهم من فصل في هذا فقال: إن كان المرء في حاجة إليها لكبر أو ثقل أو مرض فجلس فلا بأس عليه، وإن لم يكن في حاجة إليها فلا يجلس، ولعل هذا أولى، لأنه جاء جلسة الاستراحة الخفيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولعلها في حال ثقله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فصل بعض العلماء قال: إن احتاج إليها المصلي فلا بأس، وإذا لم يحتج إليها فلا ينبغي أن يفعلها.
يقول السائل: رجل أنفق على بنت أخته من صغرها حتى ماتت، وقد تخلى عنها إخوتها من أبيها، وقد تركت ميراثا، فمن الذي يرثها مع العلم أن هذا الميراث ورثته من أمها ولم يورثها إخوتها مما تركه أبوها؟
أما هذا الرجل الذي أنفق على ابنة أخته حتى ماتت فليس له من الميراث شيء، لأنه يعتبر خال، والخال ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هو من ذوي الأرحام. ويذكر أن لها إخوة من الأب هم الذين لهم ميراثها، وأما إذا أوصت لخالها بشيء إذا كانت بلغت وأدركت وجعلت لخالها شيء من الميراث بقدر الثلث فأقل فلها ذلك،